بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. الثالث عشر: ما إذا كان كل من المغتاب والمستمع عالما بعيب المغتاب. ذكر الشهيد وقدس سره في كشف الريبة عن بعض أنه إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز، لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا، مجرد ذكر، وما ذكر أنه تنكيل وقيع. الشهيد قال ذكر. وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض الصحيحة، مثلا يفكرون كيف ينصحونه، كيف يأمرونه بالمعروف وينهونه عنه، هذا ليس الغرض الصحيح، هو كان يشير إلى هذه القضية، خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب لذلك. مع احتمال نسيان المخاطب لذلك راح يصير ذكر هذا الأمر فيه إضافة، كانوا يذكره بهذا الأمر، يحفظه، يحفظه عليه، فراح يصير ماذا؟ يصير بشيء من النيل منه، أو فقل سواء قد يكون مو مبناه منه، يصير بشيء من كشف الستر مثلا، أو ما أشبه ذلك. المهم، هذا نظر أحد الفقهاء الذين لم يصرح باسمه الشهيد، لكنه ذكره وكأنه يعني ربما يعتمده ويبني على ما ذهب إليه. هذا جانب من القضية. وقال الشيخ الأنصاري، نأخذ جانب آخر يعني تسليط الضوء على المسألة من جوانبها العديدة قبل أن نصل إلى المختار. وقال الشيخ الأنصاري قدس سره: إذا فرض عدم كون ذكرهما في مقام التعيير والمذمة. تدرون مبنى الشيخ الوقيعة، يعني تقريبا احنا قريبين من مبنى. وليس هنا هتك ستر أيضا أو ستر، فلا وجه للتحريم ولا لكونها غيبة، فلا هي بها وقيعة أو تعيير ذم، ولا هي بها كشف مستور، لأن المفروض أن الطرفين يعلمان، المتكلم والسامع يعلمان بالعيب أو بالمعصية التي ارتكبها، صحيح؟ يقول: فلا وجه للتحريم ولا لكونها غيبة، يعني حرمة ما عندنا بل موضوع ما عندنا، إلا على ظاهر بعض التعاريف المتقدمة. هذا كلام الشيخ في المكاسب مر عليكم. والظاهر أن الشيخ قدس سره يشير إلى من عرف الغيبة بأنها ذكر المؤمن بما يكره في غيبته، إذ عليه بناء على هذا التعريف يصدق أنها غيبة تمسك بإطلاق أدلة حرمتها، يكون هناك مجال للأخذ بإطلاق أدلة الحرمة، لأنه هو يقول إلا على ظاهر بعض التعاريف المتقدم، فمعناه عندنا بعض التعاريف اللي هي يكون هذا الفعل وهو الذكر العيبي عند من يعرفه بلا مذمة ولا انتقاص يكون غيبة. هم شنو اللي يا تعريف اللي هو ينسجم أن يكون غيب؟ هتك ستر ما عندنا، فلا بد ماذا؟ ذكره بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، يعني في غيبته واضح، بعد هي غيبة يعني لازم ما أخذ بها الغيبة ما دام اسمها غيبة بعد هذا ما. فش صارت النتيجة؟ صار ها الظاهر من كلام الشيخ الأقرب أنه هو يشير إلى هذا التعريف اللي هو هذا التعريف ما بنى عليه، لكن يقول بناء على هذا التعريف راح يصير غيبة. إذا صار غيبة إيش راح يكون؟ راح يكون محرم، يعتبر إطلاقات أدلة الحرمة ما عندنا مانع من عدها، المفروض نأخذ بها. واضح إن شاء الله. إلى هنا هذه أيضا زاوية أخرى من المطلب، يعني متى يجوز ومتى لا يجوز. خلينا نروح للسيد الخوي رحمه الله. قال السيد الخوي قدس سره أن الظاهر خروج هذا القسم عن الغيبة موضوعا. لماذا؟ هو بس ذكر هذا ما فصل. إذا تشوفون في كتابه في المكاسب هذا حديث مختصر جدا، لأنه هذا بعد تعليل من عندنا، بل احنا تعليل من عندنا، لأنه قدس سره يعرف الغيبة بأنها ذكر العيب المستور. حتى في رسالة بالكم يعني يقول مما كان عيبا مستورا عن الناس، لفظة تقريبا بالرسالة هيك موجود. فإذا كان هذا الأمر معروف عند الطرف الآخر فبعد ما راح يكون غيبة، صحيح لولا؟ ولكن احنا استصرنا في مقام قربنا كلام السيد الخوي، لكن يا ترى هل أن هذا تقريبنا تام لكلامه أو لا؟ لكن المراد من عنوان المستور ما هو اللي جعل السيد يرى أن هذا الفعل خارج عن الغيبة موضوعا؟ شنو هو المراد من المستور؟ هذا خلينا ننظر به. إن كان بمعنى المستور في قبال الظاهر لجمع معتد به من الناس فهو ينطبق على المقام، المفروض أنه ما يعرفون بالأمر هذا، الناس ما يعرفون. أنت صدفة طلعت مع شخص آخر على معصية عند هذا المغتاب فذكرتها أمام من اطلع عليها مثلك، مو أنه هذا الأمر كان معروفا، ما معروف، مستور، يبقى هو داخل تحت عنوان المستور، فهو ينطبق على المقام، فكيف يكون خارجا موضوعا عن الغيبة؟ وإن كان المراد من عنوان المستور هو المستور عن المخاطب بالغيبة،
المشارك بالغيبة.
لا معنى ما هو شنو، احنا عندنا تعريف للغيبة، صحيح لو عندنا تعريف للغيبة، تعريف الغيبة هو أن يكون ذكر العيب المستور. زين، فكلمة المستور في تعريف الغيبة شنو المراد منها؟ إذا المراد منها المستور في مقابل الظاهر لجمع المعتد به من الناس هل تقدم كلاما، إذا المراد مستور عندما تذكر الغيبة في حقه فقط فهو يقتضي البناء. إذا بنيت على هذا التفسير الثاني للمستور راح تقع بمأزق آخر، فهو يقتضي البناء على حرمة الغيبة حتى في الأمور المشتهرة بين كل الناس قاطبة على المستمع. إذا هو ما يعرف وكل الناس تدري، أجمعون أكتعون أبصعون كلهم يعرفون، زين إيش صار؟ هذا بعد صار ما يجوز ذكره. ليش؟ لأنه هو أخذت الستر من حيث المخاطب بالغيبة، هو الناس كلها تدري هو ما يدري، فهل يعقل أنه هذا نبني على أنه غيبة؟ وهو باطل بلا إشكال لصراحة الرواية التي نصت على كون الأمر الظاهر كالحدة والعجلة مما لا تشمله الغيبة، وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا. مو هكذا تقدم عندنا الكلام، تحدثنا في هذا مفصلا، لأن هذا بعد ما بي شك ولا شبهة أنه هذا لا يكون غيبة، صحيح؟ إلا من جهة أخرى أنه بي وقيعة كذا، بغض النظر عن ذلك والمفروض نعرف بالعيب المستور ما معرف بالوقيعة. فإذا تعريف العيب المستور إذا كان المراد من الستر النوعي عن نوع الناس أو كذا، وهذا ما راح يعني يصح كلام السيد، راح يصير شامل. إلى أحسن، إذا كان المراد من الستر الشخصي عن من يغتاب لديه، يعني يغتاب عنده الشخص الذي تقع عليه الغيبة أن يذكر عنده أن يستمع الغيبة، إذا كان هذا المراد فستخرج كثير من الموارد عن ما هو جائز، لأنه هذا العنوان ينطبق عليها، وهذا هم أيضا مو معقول. نعم ليش ما واضح؟ لأنه خروج ذكر الأمر الظاهر عن الغيبة من الواضحات جدا الذي وردت فيه النصوص عديدة.
هو لازم واحد يسمع، ما يصير هو ذاك اللي يسمع لي لازم ما إما يعلم أو ما يعلم. ما قاعد نفهم
سيدنا إذا فرد واحد كان كذاب أشر، بالصادف أنت أصلا ما معتني بشأنه بحيث أصلا ما مطلع عليه، لكن كل أهل المدينة يعرفونه أنه كذاب أشر، فأنا إذا أردت أقول لك فلان الكذاب، مثلا هذا فلان الكذاب من بعيد هو جاء بغيبته يعني، أو هذا سمعت خبر أقول لك هذا الخبر إنما جاء به فلان الكذاب، صحيح؟ هذا كلامي راح يعد غيبة؟ لا
أنا ما أدري، المفروض لي غيبة
أدري، بس هو هذا ينسجم ويا الروايات. الروايات مو قالت أما العيب الظاهر مثل الحدة والعجلة، فلا ينسجم ويا الروايات. لا بالنتيجة مجموع الروايات بالنتيجة هذه الرواية خو هذه الرواية هو شلون هو المهم هذه الرواية حجة، هي مو رواية واحدة، هاي عدة روايات تضمنت هذا المطلب. طبعا خوب ما يتصادم ويا أدلة مثلا حرمة مثلا صيام الحائض، أصلا ما يتصادم كلش، أصلا ما يتصادم ولا ويا وجوب أوفوا بالعقود. المهم من نقول ما ينسجم في مقام الإشكال وجود رواية ملائمة شنو أثره. احنا المهم في بحثنا أن شخص فقيه يبني على أن العيب الظاهر يندرج تحت الغيبة، وهو مفسر الغيبة بأن العيب المستور. هذا يعني ماذا؟ يعني سنقع في مأزق كبير جدا، مو معقول أنه واحد يبني عليه، وإحنا ندري همات مباني السيد الخوي طبعا ما تشمل هذا الحالة من هذا القبيل.
يقول الله خروج هذا القسم عن الغيبة
موضوعا.
القسم شنو بس أول مرة واحدة؟ القسم شنو؟
وهو ذكر
الطلاع اثنين.
أحسن. يعني ذكر العيب عند من يعرفه.
أحسن. نعم. هسه أنا وياك نعرف أن فلان عاق لأبوي.
نعم.
وأريد أقول لك دي. ماشي؟ هذا خارج عن وهذا خارج موضوع.
شلون خارج موضوع؟
إذا أقول لك.
ليش خارج موضوع؟
بناء على ها.
شنو يعني منشأ خروج يعني الموضوع شنو؟
يا 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 حديث يا رواية اللي تنطبق عليه. أنت تعرف وأنا أعرف.
عمومات الغيبة تنطبق عليه.
أيوه.
عمومات
بما يكره بس
لا، هو عمومات الغيبة هي كلها تنطبق عليه، انه هذا غيبة ذكره
عيب مستور ما عيب مستور
لا مستور. هو شنو معنى المستور؟ اجينا هنا الكلام.
تفضل.
المستور شنو المراد به عنده؟ المستور عن الذي يغتاب عنده، لو المستور عن نوع الناس.
سيدنا انا وياك مطلع عليه وجاي نفسي بيه،
أقول هذا قاعد تبدأ من قبل ما بدينا. خب أنت أمت قويانا للأخير، إحنا قلنا هيك قال، هذا احتمالات أكو في كلامه، فأنت بعد ويانا مو نبدي من الصفر. خو إحنا ذكرنا قلنا هو لابد يستند إلى تعريف الغيبة بماذا؟ بأنها بذكر العيب المستور، صح لو لا؟ ها شنو المراد من المستور؟ نعم الكلام ذكرنا. الاحتمال الأول أن المراد من المستور عن نوع الناس، الاحتمال الثاني عنه بالخصوص. كل واحد من الاحتمالين مبتلى بما لا يمكن البناء عليه. أما الأول فلأنه المستور عن الناس إذا صار، وهذا ما يدري به، هذا راح يصير خلاف ما يقول السيد، لأن السيد هو بنى على جوازه وبنى على خروج الموضوع، هذا تبين راح يكون مندرج تحته. إذا كان المراد من المستور عنده عند المخاطر، فهذا رح يلزم من عنده أن يندرج في الغيبة كل ذكر لعيب ظاهر عند من لا يعرفه، وهذا أيضا منافي لصراحة الروايات أو للظهور الواضح في الروايات. نعم قد يحمل كلامه على خلاف سليقته المعهودة. سليقة من سيد الخوي أي سليقة، لأن هو مو سليقة أنه هواية يتمسك بالانصرافات ويلاحظ المناسبات كثيرا، مو هذا يعني طريقة الاستدلالية، مو ليس ديدنه. لأن نقول أن الظاهر من عنوان المستور هو المستور نوعا، يعني المعنى الأول نختار، بمعنى أنه لا يعد عرفا أمرا ظاهرا للناس. غاية الأمر أنه منصرف عما إذا كان المستمع للغيبة عالما بالعيب الذي يذكره المغتاب، فيصير الحكم منصرف عن من؟ عن مورد الاغتياب عند من يعرف. وهذا الانصراف شنو منشأ نكتته؟ نكتته أنه ما دام أخذ في الغيبة أن يكون عيبا مستورا، معناه الستر إلى خصوصية، فمناسبة الستر مع الحرمة إيش راح يصير؟ تقتضي انصراف هذا الأمر عند من يكون منكشفا عنده ليس مستورا لديه، فيصير عندنا نكتة مناسبة لهذا الانصراف. واضح إن شاء الله؟ هذا الكلام الذي قلناه من يقدر نحمله؟ أنه السيد الخوي نحمل كلام عليه، ربما هو في قرارة نفسه هذا مقصود، بس بالوجدان هذا يعبر عن خروج موضوعي؟ ما رأيه خروج موضوعي؟ خروج بالانصراف مو خروج موضوعي. نقولون خروج موضوعي يعني هو خارج عن أصل موضوع الغيب. هذا الخروج بالانصراف أشبه بالخروج الحكمي. واضح إن شاء الله؟ فهذا من الناحية. ومن ناحية أخرى أنه هو مو هو هذا المعهود من طريقة الاستنباطية سيد قدس سره، مو هذه طريقة. وعلى أي حال، فالذي يبدو من الأدلة بعد البناء على كون حقيقة الغيبة هي الوقيعة والحط من شأن المغتاب، بناء على مبنانا ماذا يكون الـ 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 الأمر المطلب كيف سيتم، فالذي يبدو من الأدلة أن ذكر عيب المغتاب إن كان بين اثنين يعلمان بالأمر، فإن كان يقترن ذكر عيبه بالوقيعة فيه والحط من شأنه فهو غيبة محرمة لا سبيل لتجويزها. واضح بعد؟ لأنه صار بحط وقيعة وكذا وإلى آخره، بعد هذا واضح. وإن كان خاليا من ذلك لم يحرم، لا لانصراف أدلة الحرمة عنه كما احتملناه آنفا في تقريب وتوجيه كلام السيد الخوي قدس سره، بل لكون الغيبة واقعا لا تنطبق عليه، خصوصا بعدما تقدم من كون الضابطة العرفية واللغوية والشرعية للغيبة هي كونها حطا من شأن المغتاب، وأن أدلة حرمة كشف عيب المؤمن وأن عورة المؤمن على المؤمن حرام إنما تدل على الحرمة من حيث ما فيها من هتك للستر وكشف للعيب، وأن كشف العيب وهتك الستر سيحقق الوقيعة. لهذا الأمر قد يغفل عنا عند الناس، هو هذا سيحقق مصداقا حقيقيا تكوينيا للوقيعة. عادة هو يصير مصداق تكويني، ومع فرض كون المستمع للغيبة عالما بحاله فإنه لا توجد غيبة ولا يوجد كشف للستر، كشف لستره بعد ما راح يصير، فيكون جائزا. أحسنتم، فراح يصير خروج موضوعي. خروج الموضوع شنو منشأ؟ منشأ أن أصل جعل كشف الستر مثلا ضابطة، هو إحنا من أول ما قبلناها على أن هي ضابطة نوعية، هي ضابطة مشيرة المن لتحقق الحط من شأنه والوقيعة فيه. فمن يصير هو هذا بطبيعة محقق للوقيعة؟ هذا وين يصير؟ مو الملحوظ به من يعرف من الناس ومن لا يعرف فقط، صحيح هذا هو إلى دخل في بعض الموارد، لكن إذا هو كان الطرف المقابل هو يعلم ما راح يصير وقيع، هم اثنيناتهم يدرون ما راح يصير وقيع. واضح إن شاء الله؟ عادة أحسن. إذا صار وقيع بأي نحو، مثلا اقترن بمثلا الحاط وكذا استهزاء ما أدري شنو، بعد كل الأمور الأخرى اللي هي تصير بها يعني هذا جانب الإعابة، فراح يوقعنا بمحذور الغيبة، لكن من ذيك الجهة مو من جهة أنه بيان لأمر معلوم بينهما. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا تقريبا انتهى ما ذكره الأعلام من مستثنيات الغيب. قبل أن ننتقل إلى مسألة جديدة في من مسائل الغيبة، إذا خطر في بالكم أي مورد من الموارد التي يحتمل أن يكون فيها استثناء لحكم الغيبة، فأنتوا ذكروا إن حتى إحنا نتأمل به ونفكر به. واضح إن شاء الله؟ إحنا لحد الآن ذكرنا 13 موردا من موارد الاستثناء، فإذا كان هنالك مورد آخر غير ما ذكر فالآن هو وقت بحثه. تتميم للمستثنيات، لا يخفى أن جملة من المستثنيات ابتنت على قاعدة ترجيح الأهم على المهم، فصارت شنو من أيوة من باب التساهل. شنو إذا بالكم قضية الأنساب، الشيخ قال شنو أنه هذه أهم من حفظ حرمة المغتاب، إذا بالكم ما غير ذلك منه، لأن بوقتها كان عندنا كلام يعني في نقد كلام الشيخ كلام شوية ثقيل، يعني ما كنا نرتضي هذا الكلام. الشيخ في نهاية المطاف نبه إلى مطلب يدفع إشكالنا عنه بمعنى من المعاني. المهم خلينا نشوف أصل المطلب بغض النظر عن مشكلتنا ويا الشيخ بالخصوص. ما دام القضية هي مرتبطة من باب ترجيح الأهم على المهم، مثلا نقول الأمر بالمعروف أهم من ماذا؟ من الغيبة، فإحنا لازم نقدمه مثلا، أو نصح المؤمن مثلا إذا كان من باب التزاحم فهو أهم فيتقدم عليه، وهكذا حرمات المؤمن لازم نأخذ بنظر اعتبار هذه القضية مهمة وخطيرة جدا على مستوى الفقه وحتى على مستوى العمل، وهي أن حرمات المؤمنين تتفاوت فيما بينها بحسب الجهات الدينية والدنيوية والقرابة. والقرابة قد تندرج مثلا في الشأن الديني أو الدنيوي، فالعالم ليس كالجاهل، وذي الشيبة ليس كالشاب، يعني هتك حرمة للشيبة ومو مثل هتك حرمة الشاب، بغض النظر عن الجانب الديني حتى الجانب الدنيوي المادي، وهذا إلى كرامة أكثر. والجانب الديني أيضا الشارع جعل لذي الشيبة احترام، صحيح لولا صعدنا بعض النصوص أن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يعاقبه إلى هذا الحد، بحيث هو يرتكب القبائح في جنب الله لكن إلى كرامة عند الله بحيث الله سبحانه وتعالى ما يأخذه إلى هذا الحد أن يعذبه مثلا. والمرأة المصونة ليست كالرجل على الأقل في بعض الشؤون، يعني هتك حرمة مرأة مصونة من ناحية عرفية، خلينا نسمي من الناحية الدينية هي ربما بما يترتب على ذلك، مرأة مصونة تهتك حرمتها في شأن يرتبط بعفتها مثل ما يصير كلام عن رجل، طبعا المرأة يصير الموضوع أشد، هواي أشد أصلا من ناحية العرفية، صحيح لولا حتى لو مو عفته، حتى لو ما هو أدنى من ذلك الشأن من شؤونها مثلا اللي هي مرتبطة بهذا الجانب، يعني جانب الصيانة وأنها مثلا خفرة أنها كذا، هذا أيضا هو فيه يعني ما فيه، ما نقدر ننظر إلى الحرمات على سنن واحد على حد سواء. واضح إن شاء الله؟ فلا بد من ملاحظة ذلك في تقدير التزاحم وعدم الاندفاع في الجرأة على الغيبة والتشبث لذلك للاندفاع يعني والتبرير له ببعض العناوين المذكورة سابقا. واضح إن شاء الله؟ وقد ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره أنما قدمنا أن الضابط في الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسدة هتك احترام المؤمن، وهذا يختلف باختلاف تلك المصالح ومراتب مفسدة هتك المؤمن. مراتب مفسدة هتك المؤمن هي مراتب، مراتب تلك المصالح أيضا هي أيضا مراتب. فرب مؤمن لا يساوي عرضه شيء. هنا إذا تقروها قراءة مو نحوية شو يصير؟ يعني مؤمن أصلا ما يسوى أي شيء، لا يساوي عرضه شيئا. هيك كنت تقرا يعني ما له قيمة، صحيح؟ هيك واحد يخطر في بال، مع أنه قطعا هو مو هذا قصده الشيخ، مو هذا قصده، خصوصا كتابته بعد قراءه نحوية شو يصير؟ لا يساوي شيء عرضه، يعني ماكو في الشيء يرتقي إلى مستوى كامت عرضه عند الله، عرضه عند الله عز وجل. يعني مكانته وكرامته أعلى من عامة الأمور الأخرى. واضح إن شاء الله؟ فرب مؤمن لا يساوي عرضه شيء، فالواجب التحري في الترجيح بين المصلحة والمفسدة. وهذا أمر، وانتهى كلام الشيخ. احنا علقنا عليه بكلمتين، فافهم واغتنم. افهم لأنه هذا الأمر يعني في بعض الأحيان تترتب عليه آثار علمية وآثار عملية جدا يعني خطيرة، وأيضا وكذلك اغتنم، يعني هو هذا فائدة مهمة. النقطة اللي أريد أقولها هنا أن التشخيص وتحديد الميزان في الترجيح في التزاحم هذا أمر بطبيعته كبروي فقهي أو صغروي يرتبط بالمكلف وتشخيصه. ماذا تقولون؟ شلون صغروي؟ شلون يقدر يعرف هو؟ شلون يقدر يعرف هو؟ يعرف أن المؤمن إذا تبقى على الصغرى، هو يشوف المؤمن أفضل من الكعبة إذا شوف المؤمن حافي. طبعا هذه الأمور هي ما لها علاقة بالدين أصلا، هو مؤمن حافي وصيخ مثلا، ما عنده فرد شأن اجتماعي، هاي كلها وخرها عنه. هاي قام ثانيا، فرد مؤمن هو نزيق، يقول كلام غير لائق، يتصرف بطريقة غير لائقة عرفاً، بحيث هو ما معطي لنفسه حرمة. فإذا هو ما قاري أن المؤمن مثلاً حرمته أهم من حرمة الكعبة، شلون يتعامل؟ يزدريه لهذا المؤمن، صح لو لا؟ بينما إذا هو رجع للشارع يشوف الأمور مختلفة. من رجعنا للشارع في تقدير الأهمية، صار عندنا صار أمر فقهي، لأنه العامي إذا ما يعرف الأدلة ويعني كيف ما يعتمد وما لا يعتمد، ما يستفاد وما لا يستفاد من الأدلة، إذا ما يقدر يعرف شلون يقدر يشخص؟ فهو عموما شؤون التزاحم بين الأهم والمهم هي عموما شؤون فيها جنبة حكمية كلية، ترجيح الأهم على المهم. صحيح هو بجانب مصداقية خارجية ممكن يصير في بعضها، لكن هو عادة لا يخلو من جانب كبروية كلية، والأمور الكبروية الكلية حجيتها منحصرة بماذا؟ بالرؤية الفقهية. ولازم يرجع للفقه في تقدير الأمور.
قصدكم بعد الاطلاع على الأدلة يمكنه التشخيص، أما هالشكل الجزاء فما يمكن.
لا هو بالنتيجة الفقيه بعد، يعني سر شأن فقهي، خل الفقيه ما يصير يفتي بغير أن يقول هذا أهم، لابد يطلع. المهم أن المكلف ما يقدر يندفع في أمثال هذه الأمور.
حتى تشخيص
الشخص طبعاً بعض الأحيان هو حتى بالكبريات الكلية بعض الأمور هي ضرورية. صحيح أنا معك أنه بعض الأمور هي ضرورية، وإحنا نقول إحنا بالضرورات. الأمور الضرورات أصلا ما بها تقليد، مو لأنه هي مو كلية، مو لأنه هي مصداقية خارجية، لأنه هي ضرورات من باب أنها الضرورات، لا بأس هذا، نعم لا بأس نقبل بي. لكن يا ترى الضرورات شلون تقدر؟
ما
ضمن أي موازين. أكو بعض الناس مثلا يصير عنده غيرة على الدين بس ما يصير عنده غيرة على المؤمنين، ما بلتمد إلى حرمة المؤمن فيندفع. أو بعض الناس بالعكس يقوم يلتمس من هو يغضب من شخص وينزعج من عنده ويشوف عنده فد شيء من الانحراف، يقوم يلتمس أي طريقة لماذا؟ مثلا الحط من شأنه وكذا، بينما هي قضية بها موازين. من أصعب الأمور هذا يخلي الاستثناءات اللي هي ترجع إلى باب التزاحم يصير تطبيقها من أصعب الأمور، يريد لها تثبت كثير. كان الله في عوننا وعونكم وعون المؤمنين في هذا الشأن، والحمد لله. الله يرعاكم سيدنا. مو هي مشكلة الارتكازات العرفية بعضها خلاف الموازين الشرعية، شو تسوي لها؟ احنا عندنا موازين شرعية في بعض الأحيان نشوف الارتكاز العرفي.
تذكرتوها مرتكزة؟
لا، بعضها ما مرتكزة عرفية.
أهمية الشيبة على الولد والمرأة العفيفة على
لا، ذني أمثلة ذكرناها، بس بعض الأمور افرض مثلا ضربنا هذا مثال المؤمن اللي هو ما مراعي لنفسه حرمة وكذا، فإذا واحد شاف عنده فرد خلل يقول لا، أنه من يقول حرمة المؤمن يعني يتجرأ على غيبته.
هذا جاهل، احنا فارض إذا جاهل يخرم ماله. أنا قلت بعد أن يطلع، يعني هو يطلع،
منو يطلع؟ منو اللي يطلع؟ العامي يطلع على الروايات؟
دائما لابد له من المؤمن.
لا، العامي يطلع، العامي يطلع على الروايات،
ما صار عامي بعد.
إنه العامي يطلع على ماذا تقصده؟
المفروض يعني ما يقدم منه.
هذا مو عامي، هذا شيخ صار طلع شيخ من جماعتنا.
يعني.
بالنتيجة هذا من واحد يصير مو فقيه، من يصير مو فقيه هم كون نحرر قاعدة أن الطلبة الفاضل غير الفقيه حالة أصعب من الفقيه لو أسهل، بده يصير أصعب. ليش؟ لأنه هو يصير أقرب، لأنه يتوقف يحتار، أو هو يعرف كيف يرجع للفقيه يأخذ من عنده، لا بأس. مو إلا يعني يحتاط بكل شيء، أنا ما أقول هذا، هو بالنتيجة مقلد. إذا هو مقلد إيش راح يصير؟ يعرف شلون يحرر المسألة ويرجع للفقيه. يقول إذا الأمور بهذا الشكل بها هذه الخصوصيات، شنو يجوز لو ما يجوز؟ يسأل الفقيه. بعد يصير على ضوء.
اجينا
هو اذا صار عنده تزاحم دوران بين محذورين، وهذا الدوران بين محذورين مرجعيته شنو؟ الفقيه. هو رجع للفقيه، استنفذ كل وسعه، ما حصل شيء. راح إلى فقيه ثاني، ما حصل شيء. راح إلى فقيه خامس، ما حصل شيء. غير شيء نفترض المفروض يرجع، مثل صار عنده احتياط وجوبي ما طال جواب، فيجي إلى الفقيه الخامس إلى عن أيس ما يحصل شيء من الفقهاء. هو هم عنده دوران بين محذورين، ما عنده حل، فشي يسوي في مثل هذه الحالة؟ يرجح بالضبط. شو يسوي؟ عنده حل ثاني، رجح بالضبط. إذا ما يقدر يحتار، إذا يقدر يحتار لازم يحتار.
لا والله ما أصلا ما يقدر يرجع الفقيه، في سفر وصار عنده حالة.
إذا حالة مستعجلة أيضا كذلك يرجع، لأنه هو قضية فوتية. فش راح يصير؟ راح يصير مباشرة يعمل بالظن، لأنه هو إما أن يدور حالة بين أنه مخير، ما يبنون. إحنا يعني سبق أنه صار حديث في القضية أنه قرعة أحسنتم، يعني هذا ذكرناه في باب التعارض والتزاحم. بس بالنتيجة هو ما يبنون على الترجيح بالقرعة في مقام التزاحم، ما يبنون على ذلك. فمن ما يبنون بعد يصير بعد هو حسب كبرى كلام الفقه. إذا قال له قرعة همنا لا بأس، يأخذ بالقرعة.
أقصد الفقيه يقول له أن المرأة مثلا المصونة أهم من الطفل، لكن ما يقدر يشخص أن هاي المرأة
المصونة. لا، أفرض صارت مشكلة، هو داخل لأجل الذي حلها، لأن هاي المشكلة راح توصل إلى سفك دماء. زين، في مثل هذه الحالة هو لازم أكو مشكلة حتما، فهو لازم يطعن لو بالمرأة لو بالرجل، صحيح لون، واثنين عندهم تقصير، اثنين عندهم مرتجل، مو قاعد يكذب ويختلق ويلفق عليهم، فهو لازم ما عنده خيار ثاني. فالقضية بها نتائج خطيرة، بحيث تركها ما يصير، حتى يصير مثل ما يقول السيد دوران بين محذورين، بعد ما بي مجال، ذاك خوف قطعا خطير. صارت النتيجة، فإذا هو صار عندنا ترجيح لحفظ ستر المرأة ربما يترجع. إذا قلنا لا على حد سواء، ما عاد حسب نظر الفقيه، حسب نظر الفقيه. في عرف المتشرعة الحفظ حرمة المرأة أكثر، صحيح لو لا مو شيء تشوفون بالوسط، أي لا بالعرف واضح، بس حتى في عرف المتشرعة في مثل هذه الحالة أفرض صار عندك تزاحم بين هذا وبين ذاك، تقول بهذا الشكل. نعم.
في المتشرع قضية
ممكن. ممكن إيه ممكن صحيح. كما تقول كان الله في عونكم يا رب.